إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM الأولى بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، والثانية بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة. أرق التحايا تقدمها أسرة إذاعة العراق الحر لمستمعينا في كل مكان، وندعو الجميع لمرافقة الزميل فارس عمر في نشرة إخبارية تأتيكم على الهواء مباشرة من استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساؤكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أكد الرئيس جلال طالباني أن الولايات المتحدة لا تريد تغيير النظام القائم في سوريا، وقال طالباني في تصريحات نشرتها صحيفة الحياة اللندنية اليوم الاثنين إن ما سمعه من الرئيس الأمريكي جورج بوش حين التقاه مؤخرا في واشنطن هو أنه يريد تغيير نهج سوريا في قضايا تتعلق بالعراق ولبنان وغيره، بحسب الرئيس طالباني في حديثه لصحيفة الحياة. وكانت واشنطن اتهمت دمشق مرارا بتمكين إرهابيين من التسلل عبر أراضيها إلى العراق لتنفيذ هجمات تستهدف المدنيين. الرئيس طالباني شدد على أن بوش لم يطلب منه عزل سوريا، وأنه بيّن للرئيس الأمريكي أنه مهما تكون الخلافات مع سوريا يجب أن لا نفكر في تغيير النظام بل في تغيير نهجه فيما يتعلق بالعراق، على حد تعبير الرئيس طالباني. وقال طالباني أن علاقته الشخصية مع سوريا جيدة تعود إلى أيام المعارضة ضد النظام السابق. أجرى نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي محادثات اليوم الاثنين مع رئيس الوزراء الأستوني أندروس أنسب تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان أنسب وصل يوم أمس الأحد وتوجه إلى منطقة التاجي شمالي بغداد للقاء الجنود الأستونيين، ويتمركز في العراق حاليا 39 جنديا أستونيا. قال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي أن تفشي الفساد وخاصة في وزارة الدفاع أدى إلى واحدة من أكبر السرقات في التاريخ باختفاء أكثر من مليار دولار. وأضاف علاوي في مقابلة نشرتها صحيفة The Independent البريطانية اليوم الاثنين أن مبالغ ضخمة قد اختفت ولم نحصل بالمقابل إلا على قطع من حديد الخردة، بحسب تعبير الوزير. ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤولين عراقيين أن عملية السرقة تسببت في إضعاف الجيش العراقي بحيث أنه لا يستطيع حماية بغداد ضد هجمات المسلحين دون إسناد من الجيش الأمريكي، وأن ذلك يجعل من الصعب على الولايات المتحدة أن تسحب قواتها من العراق. وكانت غالبية الأموال المسروقة مخصصة لشراء أسلحة من بولندا وباكستان، ولكن علاوي أشار إلى أن أكثرية العقود منحت دون مناقصات وأنها وقعت مع شركة مقرها في بغداد وليس مع المورد الأجنبي نفسه، بما في ذلك انفاق أكثر من 230 مليون دولار على مروحيات بولندية مستعملة عمرها 28 عاما. وقال علاوي إن ما بين 500 و600 مليون دولار اختفت من وزارات الكهرباء والنقل والداخلية ووزارات أخرى. صحيفة The Independent قدرت أن إجمالي الأموال المسروقة من الوزارات قد يصل إلى ملياري دولار. اعتقلت الشرطة العراقية اثنين من الجنود البريطانيين في مدينة البصرة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن متحدث عسكري بريطاني تأكيده اعتقال العسكريين البريطانيين، وقال إن اتصالات تجري مع السلطات العراقية بهذا الشأن. وكانت قوات بريطانية طوقت مركز شرطة في وسط البصرة بعدما رفضت الشرطية الإفراج عن الجنديين البريطانيين بحسب مصور يعمل لوكالة فرانس بريس من مكان الحادث. وأضاف المصور أن متظاهرين كانوا قد أحاطوا بالقوات البريطانية ورشقوها بالحجارة، وأن الجنود البريطانيين أطلقوا طلقات تحذيرية، ثم قام المتظاهرون بإضرام النار في دبابتين بريطانيتين قفز منها الجنود البريطانيون ثم انسحبوا دون الرد على المتظاهرين. قتل حارس لبناني وأصيب اثنان بجروح اليوم الاثنين عندما انفجرت قنبلة يدوية في المكتب الإعلامي الكويتي في بيروت. وأكد السفير الكويتي في بيروت سليمان السعيد الذي كان في مكان الانفجار أنه كان حادثا عرضيا وليس عملا إرهابيا أو تخريبيا. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول في الكويت أن الانفجار ناجم عن عبث الحارس بالقنبلة التي كانت موضوعة في المكتب كديكور. وافقت كوريا الشمالية على التخلي عن برنامجها النووي وتعهدت بالعودة إلى معاهدة حظر الانتشار النووي في ختام الجولة الرابعة من المحادثات السداسية في بكين. وأبدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان وروسيا والصين استعدادها في المقابل لتزويد كوريا الشمالية بالنفط وغيره من إمدادات الطاقة ومنحها ضمانات أمنية. كما وافقت واشنطن وطوكيو على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع بيونغ يانغ. ونقلت وكالة رويترز عن كبير المفاوضين الصينيين وو داوي أن الاتفاق يعتبر أكبر إنجاز منذ بدء المحادثات السداسية قبل عامين. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، الزميل ناظم ياسين تابع آخر تطورات الوضع السياسي في العراق في ملف اليوم الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين ومن أبرز محاوره اليوم. الأمم المتحدة تتسلم المسودة النهائية للدستور العراقي الجديد بعد إقرارها من قبل الجمعية الوطنية، وبريطانيا تعلن أنها ستزيد عدد قواتها في العراق إذا لزم الأمر. قدمت الجمعية الوطنية العراقية المسودة النهائية للدستور الجديد إلى الأمم المتحدة بعد إقرارها من قبل أعضاء البرلمان الأحد، وأعلن أن المنظمة الدولية ستقوم بطبع 5 ملايين نسخة من هذه الوثيقة لتوزيعها في عموم العراق قريبا. وصرح حسين الشهرستاني نائب رئيس الجمعية الوطنية بأن هذه الوثيقة تعتبر مسودة نهائية وكاملة للدستور قبل طرح إنعام في 15 من تشرين الأول القادم، مضيفا أنه لا مجال الآن لأن يكون هناك أي تغيير. وكانت مسودة الدستور تعطلت غير مرة خلال الأسابيع المنصرمة بسبب تعديلات عديدة في اللحظة الأخيرة بغية ضمان موافقة جميع الأطراف ولا سيما العرب السنة على الصيغة النهائية. وقد تضمنت الوثيقة التي أقرت أمس بعض التنازلات المحدودة للسنة بما في ذلك النص في المادة الثالثة على أن العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو جزء من العالم الإسلامي وعضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها. كما حلت المسودة نزاعا محدودا بشأن الجهة المسؤولة عن إمدادات المياه في العراق، إضافة إلى تضمينها تعديلات أخرى. ونقلت رويترز عن نيكلس هيسم المسؤول في الأمم المتحدة المكلف بطبع مسودة الدستور العراقي أن المنظمة الدولية تسلمت الوثيقة النهائية وستبدأ طبعها فورا، ومن المقرر توزيع نسخ الوثيقة قبل الاستفتاء. في محور المواقف الدولية، ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه ينبغي تحديد جدول زمني من قبل الولايات المتحدة وحلفائها لسحب القوات متعددة الجنسيات من العراق. ورد ذلك في سياق مقابلة أجرتها معه شبكة فوكس نيوز التلفزيونية الأمريكية الأحد، ونشرت في الموقع الرسمي للكرملين على شبكة الإنترنت. بوتين قال إن الانسحاب ينبغي أن يتم خلال عام أو عامين، لكنه أضاف أن الجدول الزمني الفعلي يعتمد على الوضع الأمني في العراق. ونقلت رويترز عن الرئيس الروسي الذي يشارك في قمة الأمم المتحدة في نيويورك قوله في هذا الصدد: أعتقد أنه ينبغي أن نتحدث عن عام وجزء من العام أو عن عامين، شيء كهذا. أكرر أن ذلك يجب أن يعتمد على الوضع في العراق بحسب تعبير بوتين. في غضون ذلك وفي لندن، أكد وزير الدفاع البريطاني جون ريد في مقابلة تلفزيونية مع قناة آي تي في المستقلة أن بلاده ستزيد عدد قواتها في العراق إذا دعت الحاجة لذلك، نافيا ما نشرته صحيفة ساندي تلغراف عن خطط لسحب بعض من القوات البريطانية المراك وعددها نحو 8500 جندي. ونقل عن ريد قوله في المقابلة: ستظل قواتنا هناك إلى أن تلبى الشروط. هذه الشروط هي أن تكون للعراقيين أنفسهم السيطرة بطريقة ديمقراطية وقوات أمن يمكنها تولي الأمور بحسب تعبيره. وكانت وثيقة حكومية سربت إلى إحدى الصحف في تموز الماضي أوحت أن لندن تأمل في خفض عدد قواتها في العراق إلى 3000 جندي بحلول منتصف العام المقبل. وفي مقابلة مع إذاعة العراق الحر، قال محلل الشؤون العسكرية العقيد الركن علي حسين جاسم عضو المعهد الملكي البريطاني لدراسات القوات المسلحة في لندن، إن التصريحات الجديدة لوزير الدفاع البريطاني تعكس سياسة التعاون البريطاني الأمريكي الوثيق في العراق.
طبعا هذا الموقف ينطبق على سياسة التعاون الأمريكي البريطاني في العراق، فرغم الحديث في بداية هذه السنة على تخفيض القوات الأمريكية ومعها البريطانية بالعراق بحدود 30,000 بالنسبة للأمريكان في مطلع السنة القادمة، أعلن رامسفيلد في 23/8 أي قبل أقل من شهر أنه سيرسل قطاعات إضافية للعراق لمراقبة عملية الانتخابات في بداية العام المقبل، لأنهم يتوقعون أن تشتد عمليات المقاومة والإرهاب خلال هذه العملية الانتخابية. كذلك يفعل البريطانيون الذين عليهم مراقبة عملية الانتخابات في جنوب العراق. يضاف إلى ذلك التصعيد اللي حدث هذا الشهر في عملية تفخيخ السيارات وضرب بعض الأرتال حتى في مدن جنوب العراق كالبصرة، كلها عوامل تجعل من الصعب على بريطانيا سحب قطعات من العراق على الأقل حتى ربيع أو صيف العام القادم.
كان هذا العقيد الركن علي حسين جاسم عضو المعهد الملكي البريطاني لدراسات القوات المسلحة في لندن متحدثا لإذاعة العراق الحر. في واشنطن، كشف تقرير إعلامي أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين قاد عبر شبكة سرية للمراسلات تمردا على القوات الأمريكية خلال الفترة الممتدة بين سقوط نظامه في نيسان 2003 واعتقاله في كانون الأول من العام نفسه. ورد ذلك في سياق تقرير نشرته مجلة تايم الأمريكية الاثنين، وقالت فيه نقلا عمن وصفتهم بمسؤولين حاليين وسابقين في الاستخبارات إن صدام الذي غير باستمرار مكان وجود خلال هذه الفترة لتضليل أعدائه كان يرسل باستمرار رسائل تتضمن تعليمات لأتباعه. وأضافت أنه أوضح في إحدى هذه الرسائل لدائرة من أقرب المحيطين به وسائل القتال وكيفية الإبقاء على الاتصالات بين بعضهم البعض وطريقة إقامة اتصالات جديدة ووسائل مواصلة العمل سرا بحسب تعبيرها. فرانس برس نقلت عام قولها أيضا إن القرارات المتعلقة بهدف هجوم ومكانه وزمانه كانت تتخذ من قبل خلايا المتمردين الذين كانوا يتلقون الأموال والأسلحة ودعما لوجستيا من أتباع صدام حسين. وأضاف التقرير أن الرئيس المخلوع أرسل في بداية خريف 2003 رسالة إلى شركائه وأمرهم بتغيير هدف العمليات من التحالف إلى العراقيين المتعاونين مع التحالف، أي مهاجمة مراكز الشرطة العراقية بحسب تعبير الأسبوعية الأمريكية. Thank you. أخيرا وفي محور المواقف الإقليمية، أظهرت نتائج دراسة أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن CSIS أن مئات المقاتلين السعوديين الذين انضموا إلى المسلحين في العراق لم تكن تبدو عليهم علامات واضحة على التشدد قبيل الإطاحة بنظام صدام على يد الولايات المتحدة وحلفائها. ونقلت رويترز عن هذه الدراسة التي استندت إلى تقارير للمخابرات السعودية أن السعوديين يشكلون نحو 350 من المسلحين الأجانب البالغ عددهم 3000 مسلح في العراق، أي أقل مما كان يفترضه العديد من المسؤولين. وقالت الدراسة إن المسلحين غير العراقيين يشكلون أقل من 10% من المسلحين وربما أقل، مشيرة إلى أن الباعث الذي حرك معظم هؤلاء الأشخاص هو الاستياء من فكرة احتلال دولة غير عربية لأرض عربية بحسب تعبيرها. كما كشفت أن المجموعة الأكبر من المسلحين الأجانب تتألف حسب تقديراتها من نحو 600 مقاتل جزائري، وذكرت أن نحو 550 سوريا و500 يمني و450 سودانيا و400 مصري و350 سعوديا و150 مسلحا من دول أخرى عبروا إلى داخل الأراضي العراقية للمشاركة في القتال ضد قوات الائتلاف. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر، وننتقل الآن إلى بغداد حيث عقد الدكتور روج نوري شاويس رئيس مجلس الوزراء وكالة مؤتمرا صحفيا أوضح فيه أبرز المواضيع التي تمت مناقشتها في الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء يوم الاثنين، كما عبر عن تفاؤله بنجاح عملية الاستفتاء على مسودة الدستور في 15 من تشرين الأول المقبل. أحمد الزبير لديه المزيد من التفاصيل.
عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية لهذا اليوم الاثنين برئاسة رئيس مجلس الوزراء وكالة الدكتور روج نوري شاويس، وجرى خلال الجلسة مناقشة العديد من المحاور كان أبرزها تشكيل لجنة لدراسة ميزانية أمن الانتخابات القادمة بالإضافة إلى مواضيع أخرى. جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء وكالة الدكتور روج نوري شاويس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء.
جرى في هذا الاجتماع بحث بعض المواضيع المتعلقة الباقية من الاجتماعات السابقة والتي تأخرنا في إقرارها نظرا لظروف التي مر بها وطننا، وهذه المواضيع مواضيع لها علاقة بشؤون تنفيذية ومشاريع قوانين بشكل عام، منها تشكيل لجنة دراسة ميزانية أمن الانتخابات. كما تعرفون أن الانتخابات والاستفتاء على الدستور في جدول أعمالنا في الفترات القادمة، لذا من الضروري اتخاذ القرارات اللازمة بما تحتاج هذه العمليات من تأمين للأمن ومن احتياجات لتأمين الأمن. تشكلت اللجنة بقرار مجلس الوزراء من وزارات الداخلية، الدفاع، المالية، الصحة، التربية، ويكون الأمين العام لمجلس الوزراء مقررا للجنة. أيضا في هذا الاجتماع تم إقرار مجموعة مشاريع القوانين، منها مشروع تعويض المتضررين من جراء العملية والأخطار العسكرية والعمليات الإرهابية.
وفي سؤال خاص لإذاعة العراق الحر حول استعدادات الحكومة الأمنية لعملية الاستفتاء والانتخابات القادمة، قال شاويس:
لدينا تجربة انتخابات ناجحة، انتخابات السابقة كانت ناجحة من جميع النواحي في الحقيقة، أولا من ناحية المشاركة، ثانيا من ناحية الأمنية، من النواحي الأمنية، وبناء على هذه التجربة سوف نستعد للاستفتاء والانتخابات القادمة إن شاء الله بناء على هذه التجربة وتطويرا لها بالاستفادة مع ما حصل في هذه الفترة التي مرت علينا منذ الانتخابات وإلى الآن. فيما يخص المناطق الساخنة، شكلنا لجنة خاصة للحوار مع أهالي هذه المناطق وبحث كافة السبل الممكنة لحل المشاكل الموجودة بطرق سلمية من أجل الابتعاد عن الوسائل العنيفة. الأمر الذي يسعدني أن أبلغكم بأن هذه اللجنة سنبدأ أعمالها قريبا جدا في الاتصال بالمواطنين، ونحن نأمل بأننا سوف ننجح في عملية الاستفتاء والانتخابات القادمة إن شاء الله من كافة النواحي.
وفيما يخص استعدادات الحكومة لحماية زوار العتبات المقدسة لتأدية مراسيم الزيارة الشعبانية، أوضح الشاويس:
لقد اعتقد الطاقات اللازمة الأمنية، وزارتا الداخلية والدفاع مكلفتين بهذا الأمر بالتعاون مع المواطنين وأيضا بالتعاون مع القوات المتعددة الجنسية. لقد شكلنا لجنة عليا لهذا الغرض متكونة من قبل أيام متكونة من معالي وزير الداخلية ومعالي وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني ووزير الصحة وأحد أعضاء الجمعية الوطنية إضافة إلى وزير الدفاع.
وأشار شاويس إلى أن سوريا لا تزال غير متعاونة مع الحكومة العراقية في الشأن الأمني وخاصة بشأن ضبطها للحدود.
هناك وضع أمني خاص بالعراق، أحد أسباب هذا الوضع الأمني هو التسلل عبر الحدود الدولية ومنها الحدود السورية بشكل خاص. وهناك تصريحات من رئيس الوزراء ومن رئيس الجمهورية ومن مختلف القوى الأخرى، وأعيد إلى الإذهان أيضا تصريحات وزارة الخارجية العراقية بهذا الشأن. الأمر الذي دعا الحكومة العراقية إلى الاهتمام بشكل مركز على هذا الموضوع في هذه الفترة ووضع كافة القوى الممكنة تحت الإنذار الدائم، أخذين بنظر الاعتبار أيضا إمكانية استمرار الإرهابيين على العمليات الإرهابية، وأيضا أخذين بنظر الاعتبار المسيرة الشعبانية.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
بعد ما يسوى العتب ضيعت بيك التعب، اتلت غال حي بيدي خاب خاف من جرف الحازل والتشوياتك بقلبي وضيمة بد ما ينحمل قتل الغال قي بيدي خاف من جرف الحازل والتلج ماتك بقلبي وضيمة بد ما ينحمل جاني بضحك الشماتة بتجدد تسأل علي بعد ما طابت جروحي والألم لي السبية جاني بضحك الشماتة بتجدد تسأل علي بعد ما طابت جروحي والألم لي السبية قتل تغال حي بيدي خاف من جرت الحازل والتلج ماتك بقلبي وضيمة بد ما ينحمل
ضيمة بد ما ينحمل
والتلج ما تكب قلبي وضيمة بد ما ينحمل
ضيمة بد ما ينحمل
التلج غال حي بيدي خاف من جرت الحازل
خاف من جرت الحازل
والتجوياتك بقلبي وضيمة بد ما ينحمل
ضيمة بد ما ينحمل
جاني بضحك الشماتة بكتبك تسأل علي بعد ما طابت جروحي والألم لي السبية جايني بضحك الشماتة بكتبك تسأل علي بعد ما طابت جروحي والألم لي السبية كتل الغال حي بيدي خاف من جرت الحاسد
خاف من جرت الحاسد
ما لدى
مستمعينا الكرام يعود من جديد الزميل ناظم ياسين ليقدم لكم الملف الأمني لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية كما تناولتها وكالات الأنباء ومراسلو إذاعة العراق الحر في تقاريرهم من مواقع الأحداث، ونستهل بالإشارة إلى الإجراءات المشددة التي اتخذتها الشرطة العراقية في كربلاء مع توافد مئات الألوف من الزوار هناك الاثنين استعدادا لإحياء ذكرى مولد الإمام المهدي. ونقلت رويترز عن مدير شرطة كربلاء العميد كريم الحسناوي أن 2.5 مليون زائر على الأقل تجمعوا في المدينة بحلول الساعات الأولى من صباح اليوم، ولم يتسنى التأكد من هذا الرقم من مصادر مستقلة. وصرح الحسناوي بأن 6,000 من قوات الأمن من الشرطة والجيش اتخذوا مواقعهم وأقاموا نقاط تفتيش على المداخل الأربعة الرئيسية لكربلاء مع انتشار قوات في ملابس مدنية تتمركز بالقرب من موقع الاحتفالات. وفي جنوب البلاد ذكر طبيب وأفراد أسرة صحافي عراقي يعمل مراسلا لصحيفة نيويورك تايمز أنه عثر عليه قتيلا في مدينة البصرة الاثنين بعد أن خطفه مسلحون ملثمون. رويترز نقلت عن الطبيب الذي طلب عدم نشر اسمه أنه عثر على فاخر حيدر الذي يعمل لحساب الصحيفة منذ عامين مقيد اليدين ومصابا برصاصة واحدة في الرأس. وقال عاملون في الصحيفة ببغداد إنه لا يمكنهم تأكيد مقتل حيدر وإنهم يحققون في التقارير بشأن خطفه وقتله. وفي المتابعة التالية عن آخر المستجدات الأمنية في البصرة يشير مراسل إذاعة العراق الحر إلى أن الضحية كان يعمل أيضا مراسلا للأخبار في إذاعة وتلفزيون المربد.
تعرضت مقرات القوات البريطانية العاملة في البصرة ضمن القوات المتعددة الجنسية الساعة الواحدة ليلة الاثنين لقصف مكثف بقذائف الهاون استمر لمدة نصف ساعة. وقال المقدم كريم الزيدي الناطق الإعلامي لقيادة شرطة البصرة لإذاعتنا أن القصف لم يسفر عن أي أضرار أو إصابات حسب مصادر بريطانية، إلا أنه أضاف أن القصف طال ما يقارب الستة مقرات في البصرة والتي منها الحكيمية والطويسة والساعي وغيرها، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك. هذا وقام الطيران البريطاني بعمليات تمشيطية من قبل الحوامات السمتية منذ صباح الاثنين الباكر وكان لا زال قائما وبكثافة غير عادية. من جانب آخر اغتال مجهولون في البصرة الصحفي فاخر حيدر التميمي بعد أن تم اختطافه من منزله، حيث وجدت الاثنين جثته مرمية والمجني عليه يعمل مراسلا للأخبار في إذاعة وتلفزيون المربد في البصرة. وتشهد البصرة وضعا أمنيا قلقا بعد اعتقال الشيخ أحمد الفردوسي قائد جيش المهدي في البصرة ومجموعة من أنصاره على خلفية ما أشارت إليه القوات البريطانية حول تحقيقات قامت بها تشير إلى ما أسمته بتورط أشخاص لم تشر صراحة إليهم في حوادث تعرضت لها القوات البريطانية في الأيام القليلة الماضية وحسب ما أعلنته هذه القوات. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
ومن بعقوبة يفيد مراسلنا بأن سقوط قذائف قرب قيادة التدخل السريع أدى إلى مقتل أحد المواطنين وإصابة ستة آخرين بجروح. مزيد من التفاصيل عن هذا الحادث ومستجدات أمنية أخرى في سياق المتابعة التالية.
سقط الصباح اليوم الاثنين قذائف هاون مجهولة المصدر على منطقة المفرق قرب قيادة التدخل السريع، وسمعت أصوات إطلاق نار كثيف وأسفر عن مقتل مواطن وجرح ستة أشخاص وأضرار في دور سكنية. بينما تعرضت مفرزة من قوة التدخل السريع في بعقوبة لإطلاق نار من مسلحين مجهولين وسط المدينة وأسفر عن إصابة أحد عناصر المفرزة بجروح، في حين اغتيل المواطن أحمد علي الذي يعمل في إحدى المؤسسات الحكومية على يد مسلحين في منطقة الحديد غرب بعقوبة إثر تعرضه لإطلاق نار من مسلحين مجهولين. في حين ذكر ناطق إعلامي مسؤول في مكتب المعلومات المشترك بأن مجموعة مسلحة اقتحموا حانوتا محليا في حي اليرموك القاطون واقتالوا صاحب المحل غازي عبد وولديه أحمد ومحمد من دون ذكر تفاصيل إضافية عن دواعي الاغتيال، وأضاف بأن مجموعة مسلحة أخرى فتحوا نيران أسلحتهم العشوائية على مقهى شعبي مقابل مستشفى الرحمة الأهلي في حي القاطون وأصابوا خمسة من المواطنين المراجعين إصابات متعددة. ومن جانب آخر خطف صاحب محطة تعبئة وقود السد العظيم شمال الخالص، كما قتل أحد المرافقين معه بالقرب من ناحية العظيم. بينما أعلن مصدر أمني في ناحية جلولة عن قيام دورية من القوات المتعددة الجنسيات بالمدينة من اعتقال أشخاص مشتبه فيهم استنادا لمعلومات استخباراتية عن تحركاتهم بالمنطقة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
أخيرا ومن الناصرية، وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية لأبرز المستجدات الأمنية هناك خلال الساعات 24 الماضية.
في الساعة المبكرة من صباح هذا اليوم الاثنين ألقت مفارج من فوج الطوارئ القبض على عصابة إرهابية متكونة من 10 أشخاص، وذلك في منطقة قضاء الشبرة شمال مدينة الناصرية. الجدير بالذكر أن هذه العصابة كانت قد ارتكبت عدة جرائم كالتسليب والخطف وقطع الطرق. من جانب آخر، علمت إذاعة عراق الحر بأن جريمة بشعة قد وقعت ليلة أمس في منطقة حي سومر شمال مدينة الناصرية. هذه الحادثة هي قيام أحد الأشخاص بقتل جميع أبناء أسرته المتكونة من 7 أشخاص. أفاد بذلك مصدر أمني وأضاف أن الجاني كاظم الناصري البالغ من العمر 50 عاما قتل جميع أبناء أسرته. وتفيد المعلومات أن هذا الشخص كان قد اشترك في 3 حروب متتالية ويعيش أزمات نفسية منذ ذلك الوقت. هذه الحادثة أصبحت حديث الشارع العراقي في محافظة ذيفار لبشاعتها. مهد الحسناوي، إذاعة عراق الحر، الناصرية.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعة الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصغائكم.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر وثقافة وفن يا محن الأحرار، هي العراق الحر، تقرح للأشعار.
سيداتي وسادتي، ندعوكم الآن إلى جولة على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي لهذا اليوم برفقة أياد الجيلاني.
مستمعين الكرام، تحية طيبة ومرحبا بكم إلى جولتنا على الصحافة العربية التي نستهل مراحلها في العاصمة البريطانية لنطلع على ما تناولته الصحف اللندنية من شؤون عراقية اليوم. وإليكم أولا بعض العناوين الرئيسية. البرلمان العراقي يقر التعديلات على مسودة الدستور ويسلم نسختها إلى الأمم المتحدة تمهيدا لطبعها، وتوقعات ببدء طباعة 5 ملايين نسخة اليوم باللغتين العربية والكردية لتوزيعها على العراقيين. مسؤولون أمنيون عراقيون، وفي دراسة أمريكية، أعداد السعوديين في العراق مبالغ فيها، والمتحدث باسم الداخلية السعودية يؤكد هناك تضخيم بالأرقام، والذين يذهبون يدخلون العراق بطرق غير نظامية. سيداتي وسادتي، نشرت اليوم صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عددا من التقارير الخاصة بها من منطقة البصرة. ينقل الأول عن ضابط شرطة في منطقة شط العرب قوله إن مفارز من قيادة قوات شرطة البصرة عثرت على 30 صاروخا صالحا للاستخدام ومعدة لنقلها إلى أماكن أخرى من قبل مجهولين، موضحا أن قوات الشرطة والجيش اعتادت على مدى العامين الماضيين العثور على أكداس للعتاد هي من مخلفات الجيش العراقي السابق. وجاء في التقرير الثاني أن ميناء أم قصر شهد حركة تجارية نشيطة خلال اليومين الماضيين من خلال وصول 21 باخرة تجارية قادمة من مختلف الموانئ العالمية حاملة المواد الغذائية المستوردة لحساب وزارة التجارة. وينسب التقرير الثالث للعقيد زيدان جبر الناطق الإعلامي باسم قوات المصطفى أحد تشكيلات الجيش العراقي أمس أن تمرينا تعبويا في محافظة الكوت أطلق عليه السيل الجارف باشر بإشراف القوات الأوكرانية العاملة ضمن القوات المتعددة الجنسيات، موضحا بأن الهدف من هذه التمارين هو رفع كفاءة المقاتلين وتطبيق الخطط العسكرية على أرض الواقع في الدفاع والهجوم والإسناد المتبادل بين القوات والصنوف المشاركة بالعمليات العسكرية. مستمعينا الأعزاء، ونطالع في صحيفة الحياة مقالا بعنوان الدستور والاستلاب الطائفي في العراق للكاتب ماجد أحمد السامرائي، يعتبر فيه أن حكومة إبراهيم الجعفري تستطيع أن تقف وقفة جادة لفحص السياسات القائمة والمبادرة إلى انتهاج سياسة واضحة ترضي عرب العراق وإزالة الحيف عنهم وتحقيق رضا وطنيا عام. والمطلوب الآن دعوة إلى حوار جدي عبر إجراء اتصالات بالقوى والشخصيات الوطنية الفاعلة والمؤثرة في الواقع من داخل العراق ومن خارجه، وعقد مؤتمر وطني عام يطرح مشروعا سياسيا للإنقاذ ويتفق على وثيقة الدستور العراقي بعد تعديل موازنات العملية السياسية لكي تشمل جميع المكونات، على أن تكون قيادة هذا المؤتمر وفعاليته بعيدة عن هيمنة الاستحقاقات السياسية التي فرضت نفسها منذ سقوط نظام صدام حسين حتى اليوم.
ونبقى سيدتي وسادتي مع عالم الصحافة لنتابع أبرز ما نشرته اليوم الصحافة العراقية.
صحيفة المدى أشارت في عنوانها الرئيس إلى تقارير لجنة النزاهة في الجمعية الوطنية حيث تفتح ملفات الفساد الإداري، فجاءت الصحيفة في عنوانها تورط وزراء سابقين في قضايا فساد وهدر الأموال العامة، وفي عنوان آخر للصحيفة عودة الهدوء إلى البصرة بعد توتر أعقب اعتقال أحد قادة التيار الصدري. من جهتها جريدة الاتحاد سلطت الضوء على خطاب الرئيس جلال الطالباني في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية، فقالت الصحيفة عن الطالباني لن نبيع ديمقراطيتنا أمام التهديد بالعنف. وعن جانب آخر من حديث الطالباني نشرت الاتحاد الفيدرالية تصب في مصلحة جميع العراقيين بمن فيهم العرب السنة. وانتقالا إلى الصباح الجديد فنطالع في صفحتها الأولى أعمال عنف جديدة تتزامن مع تسليم مسودة الدستور للأمم المتحدة، اغتيال عضو في الجمعية الوطنية وعضوين من مفوضية الانتخابات، وهجوم على قطار لنقل المنتجات النفطية. من جهة أخرى انتشار واسع لتأمين حماية الزيارة الشعبانية واعتقال إرهابي مكلف بتسميم طعام الزائرين. هذا وعلى الصفحة الأولى من صحيفة الشرق الأوسط بنسختها البغدادية نقرأ البرلمان العراقي يقر التعديلات على الدستور وحملة مضادة لجمع 5 ملايين توقيع لرفضه. وفي عنوان آخر ونقلا عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن المسلحون العرب في العراق تنحسر أعدادهم والسعوديون أقلهم، ففي دراسة لهذا المركز تبين أن عدد المسلحين السعوديين هو 350 من أصل 3000 عربي والجزء الأكبر هم جزائريون. هذا وإلى جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي حيث سلط فيها الياس ميري في عمود له سلط الضوء على اللقاء الذي جمع وزير الدفاع الدكتور سعدون الدليمي مع وجوه وأعيان العشائر قبل أيام، فيشير الكاتب إلى البساطة اللافتة للنظر التي يتكلم بها وزير الدفاع العراقي الجديد دون أن يرتدي بزة عسكرية، ولا توجد مظاهر للسلاح في مكتبه الأنيق، ولم تكن كلماته ركيكة، وهو يوجه الناس حول أفضل السبل لمواجهة الإرهاب بعد النجاح الكبير الذي تحقق في تل عفر. إن صورة وزير الدفاع العراقي الجديد يقول الكاتب تقدم نموذجا للعسكرية في زمن الديمقراطية، إذ يكون الدور الأساس فيها تقديم الإيضاح للناس ومحاورتهم والعمل معهم على تخطي الأزمات والمشاكل المستحدثة، ولا بد أن تكون صورة المسؤول في الحكومة حاضرة في أذهان الناس، لا سيما أن وزيري الدفاع والداخلية اللذين يقع عليهما العبء الأكبر في تمشية أمور البلد والحفاظ على أرواح الناس في مرحلة تعد الأصعب من نوعها على حياة الشعب العراقي وأبنائه وممتلكاته. وينهي إلياس ميري مقالته بالقول إنها صورة مشرقة للعسكرية في زمن الديمقراطية، نأمل أن نحافظ عليها ونعمقها ببساطة في شخصيات المسؤولين وفي أذهان المواطنين على حد سواء. هذا وفي افتتاحية التآخي يكتب رئيس التحرير عن حالة المرض التي يمكن أن تصيب الديمقراطية فيقول عنها إن الديمقراطية يمكن أن تمرض إما من خلال عوامل فوقية تصيبها بالهزال، وذلك عندما يبدأ الحاكم أو الحكام الذين انتخبهم الشعب باستمرار وحب الاستبداد ناسين أو متناسين أن الحكومة في المفهوم الديمقراطي اصطلاح لمفهوم الشعب الحاكم وليس الفئة الحاكمة، وإما أن يأتي الديمقراطية المرض من تحت وذلك من خلال المشكلات والاضطرابات وفقدان الأمن في داخل النسيج الاجتماعي وغياب القانون أمام مطارق الفوضى والعنف، وذلك بحسب ما ورد في افتتاحية التآخي. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، نأتي إلى نهاية جولتنا على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي لهذا اليوم.
هنا إذاعة العراق الحر، يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، موضوع الخميس في أيام الخير خصصه خالد القشطيني للحديث عن حفل استقبال أقامه رئيس الوزراء إبان الحكم الملكي ياسين الهاشمي للسياسي عادل أرسلان بحضور شاعري العراق معروف الرصافي وعبود الكرخي.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
ما أن نال العراق استقلاله عام 1930 حتى أصبح قبلة لأدباء الأمة العربية وعلمائها وفنانيها، كان منهم محمد عبد الوهاب، يوسف وهبي، وأم كلثوم، ومن الزعماء المفكرين عادل أرسلان، زكي مبارك، وأمين الريحاني وسواهم. أقام ياسين الهاشمي رحمه الله حفلة تكريمية لعادل أرسلان عند زيارته لبغداد. لم تكن عندئذ أي قاعة للاجتماعات في العراق، فجرى الحفل في سينما رويال التي تحولت فيما بعد إلى سينما الحمراء الصيفي في شارع الرشيد قرب الجسر القديم. جرى تنظيم الحفل بصورة مستعجلة، فلم تصل الدعوات إلى معروف الرصافي والشاعر الشعبي الملا عبود الكرخي، فشعر باستياء كبير من هذا الإغفال. حضر لزيارتهما صديقهما القديم بداوي الحاج رحومي، ووجدهما في هذه الحالة الكئيبة، فسألهما عن ذلك، فأجابه عبود الكرخي قائلا: الطابوق نام ولش قنك قام. لم يفهم ابداوي ما الذي قصده من هذا المثل، فسأل صاحبه فروى له ما حدث في أن رئيس الوزراء قد أقام هذا الحفل الكبير احتفاء بضيف العراق عادل أرسلان، ولم يوجه دعوة لأي منهما. على الكرخي: هذا حفل كان المفروض أن يترأسه الرصافي نفسه. وصل هذا الكلام إلى علم ياسين الهاشمي، فبعث إليهما بشفيق نور السعيدي يعتذر لهما عما حدث ويفسر كيف الخطأ الذي جرى وأدى إلى عدم وصول الدعوة لأي منهما. توسل إليهما بالحضور، ولكن الرصافي رفض الاعتذار بإباء وإصرار على عادته، وأيده في ذلك عبود الكرخي. عاد شفيق نور السعيدي من حيث أتى ليبلغ ياسين الهاشمي بزعل الرصافي ورفضه الحضور. ما كان من ذلك الزعيم السياسي الخطير ورئيس الحكومة غير أن توجه بنفسه إلى بيت معروف الرصافي بالصابونجية ليعتذر إليه وإلى عبود الكرخي اعتذارا شخصيا، ويهيب بهما في أن يقبل اعتذاره ويحضران الحفل. استطاع في الأخير أن يتغلب على اعتراض الرصافي وزعله ويقنعه بالمجيء. جرى الحفل بموعده المحدد، ففتح ياسين الهاشمي نفسه الجلسة بكلمة ارتجلها في المناسبة احتفى فيها الضيف الكريم وأشاد بدوره الريادي في القضايا الوطنية للشعوب العربية، ثم تلاه الخطباء والشعراء الآخرون. لاحظ الجمهور سكوت الرصافي طوال ذلك، ورأوه يفتل ويدعك شواربه على عادته عندما يشعر بالغضب والاستياء. رغم قبوله اعتذار رئيس الوزراء وحضوره الحفل، إلا أنه ظل يشعر بالإساءة. كان عبود الكرخي جالسا بجانبه ولاحظ عليه ذلك، فسأله: شنو رأيك أستاذ؟ أشوفك ساكت. فأجابه الرصافي: أصبر شوية أصبر. يظهر أنه كان أثناء ذلك يعد نفسه ليقول ما يعبر عن غيظه. أخيرا احتشد القوم حوله يتوسلون به أن يرتقي المنصة ويلقي شيئا من الشعر احتفالا بالضيف. قام أخيرا ومشى هوينا وصعد المنصة وبدأ بالإلقاء مرتجلا الشعر محتفيا بالضيف حسب التقاليد المتعارف عليها، فقال: علم يعززه من دولة علم في كل عصر قد سادت به الأمم. استمر في غريضه على عادته في التنفيس عن مشاعره وتطلعاته الوطنية إلى أن خلص في الأخير إلى شكواه من ياسين الهاشمي وسوء فعله معه، أو فلنقل ما شعر به من سوء فعله معه. التفت إلى الضيف عادل أرسلان وقال: يا عادلا كاسمه لا تنس مظلمتي، عندي خصوم وما عندي لهم حكم. ما أن قال ذلك حتى دوى الحفل بالتصفيق والاستحسان والهتاف لما يقرب من ربع ساعة كما قيل، وقد أحرج بذلك رئيس الحكومة ولا سيما بعد إشارته إليه في كلماته عندي خصوم. ومع ذلك ورغم ما قاله فإن ياسين الهاشمي أسرع إليه ليكرر اعتذاره ويأخذ من خاطره ويؤكد له أنه ليس من خصومه. قد كانت تلك الأيام أيام خير يسعى فيها المسؤولون إلى الشعراء والمفكرين يخطبون ودهم ويتمنون قربهم.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
جيت لأهل الهوى أشتكي من الهوى، جيت لأهل الهوى أشتكي من الهوى، أنا عشقهم دخيل من عذاب الخليل، أنا عشقهم دخيل من عذاب الخليل. الشمعة. ويوم عني زعل سوى بيش عمل ويوم عني زعل سوى بيش عمل عندي ما ظل أمل عندي ما ظل أمل بعد ما نمشي سوى وآه شمعة شمعة
شمعة
Oh,
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.